أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في المسألة التاسعة والثلاثين، ووصل بنا البحث إلى قوله: قدس سره. أو التعدي بأن خالف ما أمره به أو نهاه عنه، كما لو سافر مع نهي عنه أو عدم إذنه في أصل السفر، أو اشترى ما نهى عن شرائه، أو اشترى ما نهى المالك عن شراء، اشترى العامل منها المالك عن شراء أو ترك شراء ما أمره به، فإنه يصير بذلك ضامنا للمال. العامل يصير ضامن للمال لأنه بذلك ينتهي أمد الإذن الذي به كانت اليد مستأمنة، تصبح هذه اليد يعني منتزع منها الإذن، يعني غير متوفر فيها الإذن الذي هو قوام عدم الضمان، وتصير يد عادية ويد آثمة في البين، فيضمن بأي كيفية حينئذ كان. لذا قال: فإنه يصير بذلك ضامنا للمال لو تلف ولو بآفة سماوية. لانتفى فقط وفقط الإذن اللي له رابط بكون اليد مستأمنة، وأما الإذن الذي به قوام المضاربة واستمرار وامتداد المضاربة هذا ما انتفى. لذا قال قدس سره: وإن بقيت المضاربة كما مر. إنه في نحن إذنان، وهذا اللي نطق به الروايات، إنه إذا خالف العامل شرط المالك فهو ضامن، وإن كان الربح فهو بينهما، ولا يكون الربح بينهما إلا إذا بنينا على أن المضاربة باقية ومستمرة في البين، وبقاء المضاربة ببقاء ذلك الإذن، لأنه مر معنى أن المضاربة هي من العقود الإذنية في المقام. فهذا اللي خلانا نقول فيما سبق أنه لدينا إذنان بحسب الواقع: إذن به تكون اليد يد مستأمنة غير عدوانية غير ضامنة، وإذن يكون هو قوام المضاربة بوصفها عقد من العقود الإذنية في البين. هذا اللي تقدم معنا، وبمخالفة شرط المالك أو أمر المالك أو نهي المالك في البين يكون قد أنهى أمد الإذن، انتهى أمد الإذن، انتهى أمد الإذن الأول والذي به تكون المضاربة ما مستأمن عليه، لأن قلنا أن المضاربة هي العقود الاستئمانية بالمعنى الأعم في البين، وهو قوام الاستئمان بالإذن، إنه اللي قلنا أن العامل أمين والأمين لا يضمن، هذا انتفى ساعة العامل ما عاد أمين، لمكان الخيانة، لمكان التعدي، لمكان التفريط، لمكان مخالفة الشرط الارتكاز اللي تقدم معنا. فبالتالي تكون هذه اليد يد عدوانية وآثمة، أي تلف ولو تلف هو مش سببه، لم يكن مخالفة الشرط أو مخالفة النهي أو مخالفة الأمر هي اللي أدت إلى التلف والنقصان، تلف كلي ولا جزئي، وإنما بآفة سماوية، بحيث لو كان في بلده، بحيث لو لم يخالف أمر المالك أو نهي أو شرطه في البيت لحصل، لصدق ذلك التلف وتحقق، يكون مسؤولا عنه. ليش؟ لأنه بانتفاء الإذن وانتهاء أمد الإذن بتحقق الخيانة اللي هو الإتلاف، أو بتحقق التفريط في الحفظ، أو بتحقق التعدي أو مخالفة الشرط الارتكازي، أصبحت اليد آثمة في البين، فتكون مشمولة لي على اليد ما أخذت حتى تؤدي مدين على حتى لتحقيق الغاية في البين ليس إلا. وأما الإذن اللي هو قوام المضاربة لأنها عقد إذني في البين، هذا الإذن باقي وما انتفى بذلك. ليش؟ لأن الإذن الأول أنيط بالشرط، أنيط بالأمر، أنيط كانت غايته حينئذ مثلا عدم مخالفة الناهي أو الأمر أو الشرط في البين. وأما الإذن اللي هي قبال مضاربة هو باقي ومستمر في البين بلا أي إشكال، لأنه انضقت المضاربة كما أمر. خلافا لما ذكره الشيخ عبد الكريم الحائري وهو قد مر الإشكال في بدل التلف، هذه ما أسأل ما دخلاش في بدل التلف، أنه يقوم بدل التلف مقام رأس المال في البين أو بده مضاربة جديدة بحيث يكون امتداد للمضاربة السابقة أو بحاجة إلى مضاربة جديدة غير تلك المضاربة السابقة. هذا كله مربوط بمسألة 38 37، ما له مدخلية في هذه المسألة بالكلية في المهنة، لأنه قد لا يكون أساسا مع مخالفة الشرط هنالك تلف في قلبه. ليش؟ لأنه قد يكون ربح كما فرضت الرواية، وإن كان ربح فهو بينهما صحيحة اللي تلوناها عليكم واضحة إذن في الدلالة على هذا المطلب. يعني المسألة وإن بقت المضاربة لبقاء الإذن وعدم إناطة الإذن بمسألة هذا الشرط أو ذلك الأمر أو النهي، الإذن اللي هو قوام المضاربة، أما الإذن اللي هو قوام أنه مستأمن على المال لا، إذا انتفى وانتهى أمده في البيت بمخالفة شرط المالك بمخالفة أمر المالك ونهي المالك فيه. لذا قال والظاهر ضمان ضمانه والظاهر ضمان العامل للخسارة الحاصلة بعد ذلك أيضا، يعني حتى ولو لم يكن هذه الخسارة التي تحصل منشأها مخالفة شرط المالك مخالفة نهي المالك أمر المالك في البنك، وإنما خسارة نتيجة كساد في السوق في البنك، قلة مثلا الطلب كثرة وفرة العرض في البين، هذه بتؤدي إلى كساد يعني بنسبة البضاعة، فبيعت بأخس الأسعار وبأقل الأثمان في البين، رح يعطي وضيعة، رح ينشأ منه وضيعة وخسارة ونقصان يلحق رأس المال يكون هو أيضا مسؤول عنها، رغم أن هذه الخسارة خارج عن اختيار، ولكنها خسارة في ظل كون هذه اليد قد انتفع عنها الإذن وأصبحت يد آثمة وعدوانية وظالمة، ما عادت يد أمان وإنما هي يد ضمان، والظاهر ضمان للخسارة الحاصلة بعد ذلك أيضا. هذه انتهينا منها، قلنا بقي في المسألة نقطتان في البيع. النقطة الأولى وهي وإذا رجع عن تعديه أو خيانته أو تفريطه في الحفظ، تفريط بالحفظ ترك مثلا الجمال سائبة في البين، ما حط ما وضعها في الحفظ، هود الجمال اشتراه ب100 درهم، اشترى الجملين ب100 درهم كما قلنا، تركهم ما حطهم بالحظيرة وأوسطهم وإلى آخره، تركهم بالعراء وبالصحراء في البين. أو لا، مسألة التعدي أم نهى أن يخرج بهذا المال من البلد لأنه في معرض سرقة المال وتلف المال ونهب المال في البين، وخرج وما صار شيء وقام رجع عن تعدي، أو خانه بإذن الأمان شرع بإتلاف المال وكذا ورجع وقف وعمل مقدمات اللي هو وطء الجارية، اشتراها الجارية كرأس مال للتجار واسترباح، ما اشتراها لأجل الاستفادات الأخرى منها وصار إلى استفادات أخرى لا ربط للمضاربة بها في البيت، شيء منها القبيل. ورجع بعد ذلك عن خيانته، رجع عن تعطيه، رجع عن تفريطه في الحفظ. وإذا رجع العامل عن تعديه، خرج بالمال ورجع بس بعد ما تلف المال رجع، أو خيانته، خان ورجع عن الخيانة، فهل يبقى الضمان ولو ببركة استصحاب؟ إنه كان بمجرد تعديه صار ضمان، لأنه ملاك الضمان أن يده آثمة وظالمة وعدوانية، وملاك عدوانية اليد هو أنه ما في إثم، وعدم الإذن نتيجة تحقق الغاية، لأنه مضارب العقود الإستمالية تتضمن إذن بوضع اليد على رأس المال في البيع، إلا أن هذا الإذن أقت بأجالين أو بغايتين اللي هو عدم الخيانة، عدم التفريط، عدم مخالفة الشرط، وقد خالف الشرط أو الأمر أو النهي وإلى آخره، فحينئذ انتشر إذن فهذه اليد تبدلت يد آثمة وعدوانية في البحر. لما صارت آثمة صارت ضامنة، فكان الضمان بمجرد تعديه، بمجرد خيانته، بمجرد تركه، يعني عدم تحفظه على المال، يعني التفريط في حفظ المال فيه، يعني مجرد ذلك صارت يد ضامنة وآثمة ما فيها إذن. بعد ذلك، بعد أن رجع إلى سيرته الأولى، رجع بالمال إلى البلد، وبعد ما تلفش الله، هذا الضمان اللي كان ثابت يبقى موجودا أو أنه بينتشش الله، فهل يبقى الضمان ولو تمسك أصحاب الضمان اللي كان ثابت، مجرد التعدي، مجرد الخيانة، مجرد تفريط في الحفظ وإلى آخره، فهل يبقى الضمان أو لا؟ قال قدس له وجهاني. السيد برج يرد له التعريق أقربهما الأول اللي هو أنه بيبقى الضمان، ولو تعويلا يمكن، ولو تعويلا على الاستصحاب، مش بالضرورة الاستصحاب، فيك ترجح أيضا بالنسبة لروايات مخالفة الشرط إذا ما حملناها على صرف المخالفة، مش المخالفة على النحو المطلق الوجودي. إذا خالف شرط، مجرد ما خالف شرط المال، بمجرد التعدي، مجرد التفريط، مجرد عدم العمل بأمر المالك، مخالفة نهي المالك في البيان، هذا صرف، لأنه صرف المخالفة تتحقق بأول وجوداتها، لما تحققت بتبقى اليد ضامنة وآثمة وعدوانية إلى أنه يرجع يرد له رأس المال. وقت اللي بيرد له رأس المال ويرجع بيستأنف مضارب جديد، هذا صار مطلوب. ليش؟ لأنه صار مشمول على اليد ما أخذت حتى تؤدي، ومد عليها نبات واضح اللي حتى نبين إذا نلغي. فهل يبقى الضمان أو لا؟ وجهها نيس. قلت سلم وجود قال أخرامهم الأول، مش بالضرورة تعويل عن أصحاب حتى يشكل على الإشكالات الثلاثة، يمكن تعويل على نفس الدليل الاجتهادي، وهو أن أدلة المخالفة ناظرة إلى صرف المخالفة لتنطبق على أول وجودات المخالفة في البيان، على صرف التعدي، على صرف الخيانة، على صرف التفريط حينئذ في الحفظ في البيان. مش انه لا، كل ما فرط كل ما كذا فبيثبت الضمان، اذا رجع وان عدتم عدنا، لا، بمجرد ما تحققت الخيانة انتهى امد الاذن ولا عودة له، حتى لو عاد الى سيرته الاولى، عاد عن الخيانة، عاد عن التعدي، ورجع بالمال الى البلد في البيان، فهل يبقى الضمان أو لا؟ وجهاني. مقتضى الاستصحاب، مقتضى الاستصحاب بقاؤه كما ذكروا في باب الوديعة، اللي هي من نفس وادي المطالبة، بفارق أن الوديعة الاستيمان فيها الاستيمان بمعنى الأخاص، الغرض من الوديعة هو الاستيمان، أما المضاربة لا، الغرض منها مش الاستيمان، الغرض منها هو نمو رأس المال، صب العمل الاسترباحي والتجاري برأس المال حتى ينمو ويزيد ويصير في عندك ربح في البيت. الاستيمان يكون بالنسبة له بالمعنى العام، لازم بإذن ذلك أن يكون مستأمن على المال في البيت، مأذون من قبل المالك، إذن المالكي بوضع اليد على رأس الماله في البين، وبالتالي يكون أمين، والعام الأمين والأمين لا يضمن، فلا يكون مالكا. مقتضى الاستصحاب بقاؤه كما ذكروه في باب الوديعة، أنه أن مش صاحب الوديعة الودعي اللي وضع عند الماء، أنه لو أخرجها الودعي أشكل عليه أنه هذا مش الودع، إنه هو الودع اللي وضع المال عنده في حرزه، أنه لو أخرجها، أخرج الوديعة الودعي عن الحفظ، بقي الضمان وإن ردها بعد ذلك إليه، ولا ينتفي الضمان حتى يرد الوديعة مع حفظها لمن؟ لصاحبها، على اليد ما أخذت حتى تؤدي، وما لم يؤدي فحينئذ على اليد ما أخذت يبقى حينئذ ثابتا في البحر. والضمان قلنا إما ضمان عادي إذا الخصية الشخصية موجود، أو ضمان ذمي إذا كانت تلفت الخصية الشخصية، انتقلنا إلى البدل المثلي أو القيمي في البحر. أنه لو أخرجها الودعي، أنه الضمير الشاب، لو أخرجها، أخرج الوديع الودعي عن الحفظ، بقي الضمان حتى وإن ردها بعد ذلك إليه، إن وصل حتى رد إليه يبقى الضمان حينئذ ثابتا ولا ينتفي. واضح. ثم قال ولكن لا يخلو عن إشكالين. وجه الإشكال لأن المفروض بقاء الإذن أن الإذن أنيط، الإذن مش لاستمرار بقاء المضاربة، لا، الإذن اللي حتى تكون يده مستأمنة على رأس المال ولا تكون ضامنة، هذه التفضل. لأن المفروض بقاء الإذن، الإذن بعده موجود، انتفى وقت اللي خالف الشرط، وقت اللي عاد إلى سيرته الأولى وما خرج، قال له لا تخرج وخرج، أم رجع، رجع مباشرة بعد ما تلف المال، لأن المفروض بقاء الإذن وارتفاع سبب موجب الضمان، سبب الضمان هو التعدي، لأنه هو قال له بتجر بالبلد ما بتطلع فيه لأنه في معرض الهلاك والتلف، طلع فصارت يده ضامنة وآثمة، وقت اللي رجع انتفى موجب الضمان اللي هو التعدي، التفريط في الحفظ اللي هو الإتلاف، اللي هو مخالفة أمر المالك، مخالفة نهي المالك، مخالفة شرط المالك، انتفوا هذا، إذا انتفوا فبده ينتفي المقتضي، إذا انتفى المقتضي وموجب وسبب الضمان فبده ينتفي حينئذ الضمان في البيع، إذا لأن المفروض بقاء الإذن، إنه الإذن كان ثابت ومضاربة والمضاربة العقود الاستئمانية، وما في استئمان إلا مع وجود الإذن، إنما انتفى الانتهاء لمده بمخالفة شرط المالك بالتعدي بالتفريط، فإذا ارتفع التعدي اللي هو سبب الضمان فبده يرتفع الضمان. قال لأن المفروض بقاء الإذن وارتفاع سبب الضمان، وارتفاع الضمان بارتفاع سبب، لو عبر بهذا التعبير وارتفاع سبب الضمان فبده يرتفع الضمان في البحث. هلا هك في عندنا تعليقتين لا بأس بالإشارة لهم. التعليقة الأولى للإمام الله عليه، قال أوجههما، ما قالش إنه وجهاني بالضمان عدم الضمان، وسالب الرجول قال الأول أوجه الأقرب اللي هو وجه الضمان، قال أوجههما الضمان الإمام أيضا. ليش؟ لأن ارتفاع سبب الضمان غير معلوم فيه. ليش غير معلوم؟ التفتوا له، لأن سبب الضمان ليس حينئذ كل ما خالف شرط المالك. في عندك مطلبين، مرة بتقول سبب الضمان هو كل ما خالفت شرط المالك، كل ما صار في تعدي صار في ضمان، إذا ارتفع التعدي ارتفع سبب الضمان فرجعت اليد مستأمنة، مرة بنقول هيك مرة بتقيني لا، يعني مسألة ما بينمزح فيها. وكيف؟ وهو أنه بمجرد أعطيتك المال وأنت مستأمن على المال نتيجة الإذن، هذا الإذن له غاية، ما هي غايته؟ عدم التعدي والتفريط في الحفظ، وعدم مخالفة شرط المالك، وعدم الإتلاف، وعدم إيه اللي تقدم. فإذا خالفت ولو لمرة واحدة في البيع، ولو لمرة واحدة، يعني نحو صرف الوجود الذي ينطبق على أول وجوداته، انتفى حينئذ الإذن عن هذه اليد. إذا انتفى الإذن ما عادت اليد مستأمنة نتيجة عدم الإذن، انتفاء الإذن. شو اللي نفى الإذن؟ نفى تحقق الغاية، هذا الإذن مغير بعدم التعدي، بعدم التفريط، بعدم الإتلاف، بعدم مخالفة شرط المالك، نهي المالك، أمر المالك. فإذا ما خالف انتفى الإذن صلى الله عليه وسلم، صارت هيدي اليد موسومة بكنا أمنها، يد مسحوب منها الإذن، مرتفع عنها الإذن، غير مأذون بها، يعني يد غير مستأمنة، يد آثمة ظالمة عدوانية في أبان، بيبقى الضمان لحقها لحتى شو يرجع يرد رأس المال إلى تفته إلى مالكه فيها، حتى يرجع رأس المال إلى مالكه، مش إنه يرجع إلى سيرته الأولى، يرجع عن التعدي. ليس مسألة التعدي أو التفريط في الحفظ أو الإتلاف هيدي حينئذ توجب الضمان بنحو ظرفي، وأني كل ما كان في تعدي في ضمان، إذا انتفى التعدي لا، ذلك ليس على نحو مطلق الوجود، وإنما هو على نحو صرف الوجود كما تقدم. هذه المقصود منظور الإيمان، بل منظور السيد الجردي كما أشار أوجههما الضمان. ليش؟ لأن ارتفاع سبب الضمان، يعني إن شئت قلت أن موجب الضمان حصل نتيجة مخالفة شرط المالك، نتيجة التعدي، موجب الضمان حصل لأنه خرج بالمال من البلد والمالك نهاه عن أن يخرج بالمال من البلد في البحر، فالموجب حصل، فبالتالي صارت يده ضامنة. ارتفاع حينئذ هذا الموجب والسبب مش معلوم فيه. ليش مش معلوم؟ ما هو رجع للبلد، لأنه يعني السبب قد لا يكون هو حينئذ مطلق ارتفاع، مطلق الرجوع عن التعدي أو التفريط وإلى آخره. وذلك لأن الموجب للضمان هو صرف التعدي وليس مطلق التعدي. مش كل ما تعدى صار ضامن، وإذا رجع عن التعدي ما عادش ضامن. لا، صرف التعدي بيخلي هذه اليد موسومة بأنها يد ضمان إلى أنه يرجع المال إلى مالكه، مش أنه يرجع إلى سيرته الأولى ويرجع عن التعدي وعن التفريط وعن مخالفة شرط المالك. إذا منظوره إذا كلام وجيه كما قلت، لأن ارتفاع سعر الضمان غيره معلوم. أيضا السيد عبد الهادي الشيرازي يقول أظهرهما الأول، الأول اللي هو الضمان. ليه؟ لأن مخالفة شرط المالك أو أمر المالك أو نهي المالك أو التعدي والتفريط أخذ عن نحو صرف الوجود لثبوت الضمان المستمر إلى أن يرجع المال إلى أهله. ليش؟ لأنه بصير هذه اليد يد آثمة وعدوانية ظالمة مشمولة لإطلاق على اليد ما أخذت حتى تؤدي، مش تؤدي أن يرد للمالك، مش تؤدي أن يرجع فيها عن التعدي والتفريط ومخالفة شرط المالك في البيع. أظهر ما الأول. أيضا السيد عبد السيد أحمد الخمساري يقول أظهرهما عدم الضمان. ليه؟ لعدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية. ماذا اللي ذكره السيد أحمد الخمساري؟ هو أيضا يعني نضيف لليحة الشيخ المولى النراقي اللي قال بعدم جريان الاستصحاب في الشبهات، لأنه هو أول من تنبه قال بأن الاستصحاب لا يجد في الشبهات الحكمية الكلية، أما بالشبهة الحكمية الجزئية اللي هي نتيجة الشبهة الموضوعية يجد فيها الاستصحاب كما مر معكم. هذه أول من تنبه لها المولى النراقي. السيد هو اللي عمل إيد وأجره وشيدها وعمل لها شيء اسمه. السيد أحمد الخمساري أيضا ممن يقول بأن الصحاب لا يجري في الشبهات الحكمية. ليش لا يجري؟ لأنه معارض باستصحاب عدم الجعل الزائد، دائما مبتلى بوجود المعارض بوجود المانع في البيت. في محله قلنا أنه هاي المعارضة مش تامة في البيت، لأن استصحاب البقاء المجعول الكلي لأنه ينظر حينئذ إلى الحكم بنظرات الحمل الأول، واستصحاب عدم الجعل الزائد ينظر الحكم نظارة الحمل الشائع الذهني، مش الشائع الخارجي، الشائع الذهني. ما فينا بأن واحد نحكم كلتا النظارتين، بل لابد أن نحكم نظارة الحمل الأولي بالنسبة للجعل نظارة الحمل الشائع. أما نحكم النظارتين ونوقع المعارضة بينهما إذا أمر غير صحيح. والأمر العرفي هو نحكم نظارة الحمل الأولي، فحينئذ يجري هنا بهالمقام الصحاب بقاء المجعول الكلي ولا يتالي بالمعارض الصعب عدم الجعل الزائد، لأنه في نفس ذلك الآن لا يمكن أن ينظر إليه على هذا حينئذ الأساسي في البحث. قال قدس هذا الإشكال هو أنه مبتلى بالصعب عدم الجعل الزائد. البعض الآخر أشكل كالسيد الأستاذ بأنه مبتلى بدليل اجتهادي وهو أدلة أن العام الأمين والأمين حينئذ لا يضمن، له حاكم على استصحاب بقاء الضمان في البيت. هذا اللي قاله السيد الأستاذ. قلنا هذا في علي إشكال. الإشكال الأول لو تم هذا مش حكومة وإنما تخصيص على مبنى مبنى السيد الشهيد، وهو أن الأدلة الاجتهادية تقدم على دليل الاستصحاب، دليل حجية الاستصحاب تقدم بالتخصيص بحكمه مش بالحكومة. في الحكومة إذا مقالة الميز ومقالة القام، أما الصحيح هو لا أن يقدم لي التخصيص كما هو مبين في محله من النسبة، النسبة فيما بين أدلة الأصول بعض مع بعض، النسبة بين الأدلة الاجتهادية وأدلة حجية الأصول بما فيها الإصحاب. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني الذي يريد اللي هو تعزيز لما ذكره الإمام رحمه الله عليه والسيد عبد الهادي الشيرازي والسيد البروجردي، وهو أن التعدي لم يؤخذ على نحو مطلق الوجود بثبوت الضمان. يعني كل ما صار في تعدي بيصير في ضمان، فإن عاد عن رجع عن التعدي انتفى الضمان، انتفى سبب الضمان. لا، بل التعدي أخذ على نحو صرف الوجود فيه مجرد التعدي خالص، طار الإذن ولا عود له لحتى ترد المال إلى منه إلى صاحبه، يعني لا تنهي المضاربة فيها. هذه نعم لو كان الملحوظ هو التعدي، يعني السبب هو التعدي بنحو مطلق الوجود، ولكن هذا أول كلام. من قال حينئذ ذلك؟
تعدي على صدفة الوجود،
مجرد تعدي حتى لو شو ما عملت، جبت الجيوش العالم حتى يحفظوا هذا الباب، سوف تصبح هذه اليد آثمة وعدوانية وظالمة. ليش؟ لأنه انتفع عنها الإذن. شو اللي نفى الإذن؟ تحقق الغاية. هذا الإذن مغيب غاية، هو عدم التعدي. وقت التعدى انتفى الإذن وتبدلت من يد مستأمنة إلى يد عدوانية وظالمة وآثمة تكون ضامنة بلا أي إشكال فيها. نعم، هون في إشكال ثالث غير قصة التقدم بالدليل الاجتهادي على الإصحاب، غير مسألة عدم جلال صف الشبهات الحكمية لابتلاء المعارض مع الصعب على الجامعة الزائد، غير في عندك مسألة عدم إحراز، مش عدم وحدة، عدم إحراز وحدة الموضوع في القضية المتيقنة والمشكوك. لماذا؟ لأن حيثية الإذن حيثية استيمانية في قلبه، وهيدي انتفت حين التعدي. بعد الرجوع عن التعدي يشكل أن هذه الحيثية موجودة ولا لا؟ إذا ما في إذن قطعا في ضمان، إذا في إذن قطعا في ضمان، لا إحراز لكون هذه اليد مأذونة ولا غير مأذونة. لابد أن تحرز عدم مأذونية اليد حتى تحدث قضية، الموضوع في القضية في يقنى المشكوكة فيجري الصعب. هذا أول الكلام. ليش؟ لأنه وقت اللي رجع بالمال اللي خرج به، رجع إلى بلده، انتفى حينئذٍ التعدي لو رجع الإثم، إذا ما كان مأخوذا على نحو مطلق الوجود مش على نحو صرف الوجود المخالف، فبده يرجع الإثم بلا أي إشكال فيه البعين. فلا إحراز للموضوع في القضية المتيقنة والمشكوكة فيه البعين. لذا قال قدسه: ولكن لا يخلو، وإن رد بعض ذلك إليه، لكن لا يخلو عن إشكال، لأن المفروض بقاء الإذن وارتفاع سبب الضمان. بقاء الإذن، هذا أول كلام، الإذن كان موجودا حينما ما صارش في التعدي، وقت التعدي انتفى الإذن. عودة الإذن يعني على طريقة الشيخ المفيد وبعض المخالفين بالنسبة للزبير، قال له عم يقولوا له انه عم يستدلوا على عدالتهم الى اخره، انهم خرجوا على امام زماني ثم عادوا، قال لهم: اما خروجهم فدراي، واما عودهم او رجوعهم عن خروج معلم هذا فرواية، والرواية لا تنقض الدراية. أما انتفاء الإذن لمكان التعدي قطعا يتحقق. ليش؟ لأنه خرج بالمال من بلد وهو نهاه أن يخرج به. وأما عود الإذن هذا مش معلوم فيه. لا، لأنه إذا كان مأخوذا التعدي على نحو صرف الوجود فالإذن قطعا ما ارتفعش. أي متى بينفع؟ إذا كان الإذن على نحو مطلق الوجود، يعني التعدي ارتفع الإذن، رجعت عن التعدي رجع الإذن. لا، ليست المسألة من عدتم عدنا فيه. هذا الذي لنا نقوله. على كل حال، ولكن لأن المفروض ارتفاع، لأن المفروض بقاء الإذن، هذا مش مفروض، بقاء الإذن مشكوك فيه. ارتفاع سبب الضمان لا، لأنه سبب الضمان مش هو العود عن التعدي. ارتفاع سبب الضمان هو عدم التعدي أصلا بنحو مفاد كان التامة. مش انه حققت التعدي وبعدين بدك شو ترجع، يعني مجرد ما تحقق ما بقاش تمح بهالعبارة، لا يكون هنالك ماحيا له ونافع ورافعا له ونافيا له فيه. بقي بس هودي مسألة مخالفة الشرط الارتكازي في البيان، هذا ايضا مشمول لمسألة كون اليد يد ضمان متعشر مستأمن وبينسحب منها الاذن الاخير. قال: ولو اقتضت المصلحة بيع الجنس في زمانين، اشترت يب شكوي، أي متى لازم تنبيه؟ بأول الخريف يا خي، شقت حالة بأول الشكوي. ليش؟ لأنه في عليها نجدشت الحاجة، في كثر الطلب عليها وقد يقل العرض، ساعتها بتنبيع بأسعاره رح تنتج وتعطي لها. ركبت معه سن أعمر، ترك التيب الشتوية لنص لعز دين الصيف بالتموز ولا بقار، ما مشوه بيعهم وعملهم شو اسمه، مشي فيهم بسوق النبطية مثلا الأسوية اللي هي موجودة، وصار بده شو يبيعهم ساعتها. واضح. ولو اقتضت المصلحة والغبطة والمنفعة اللي بتعود على المال المضارب، بيع الجنس في زمانه مثل السلعة كانت مثلا تيل شتوية، تنبيع يخيب أول الشتوية بنص الخريف، خيب نص الشتوية بس يتركها لنص الصيف يقوم يبيعها. بيع الجنس في زمان ولم يبع، تركوا بيعوا بزمان آخر صار فيه كساد بالنسبة لي السوق، ولم يبع ضمن الوضيعة إن حصلت بعد ذلك. ليش بده يضمنها؟ إنه في شرط ارتكازي بين المالك والعامل، أني أمنتك على المال بس بدك أنت تراعي بتصرفاتك ما فيه غبطة ومصلحة للمال، ليش؟ لأنه النفع بيرجع إلي وإلك في المال. لما أنت ما رعيت هذه الغبطة بزمان كسرت العرض وقلة الطلب اللي كنت فيك تبيعها به ثمن وفير وسعر غالي، أنت ما هدي ما رعيت وقت اللي قل حين إذن الطلب في البيع وكسر العرض صرت إلى بيع، فبيعت بأخس الأثمان في البيع قطعا. ها رح كون اشتريت بأزيد وبيعت بأقل رح تعمل حين إذن وضيعة، فهذا الوضيع يكون ضامن. ليش ضامن؟ لأنه خالف الشرط الارتكازي من أن أعطيتك إياه، مش لحتى للهوى، أعطيتك إياه لحتى طلبا للزيادة، لأنه يعني أنت بدك تعمل تبذل جهدك وتبذل عملك وإلى آخره لحتى تربح، وأني بدي أمنك على رأس الميل لحتى كميني أربح، لا أنا بدي خلي ميلي رأس ميلي جامد ولا أنت كميني جيد، يعني هوبرة ما هو بدناش. المصلحة اقتضت أنك تبيع مثلا بأول الخريف أو أول الشتاء، رحت أنت بعتهم في فصل الصيف وتيب شتوية فيه قطعا، أو لا الثلج هيدا بالزمن وبالمكان، الثلج بمكان في صحراء وفي حاجة إلهم لشرب الماء ولحفظ مثلا الطعام من الفساد والفاكهة ومدشو الآخره، خلى لو وصل لمحل مثلا ده مكان كله جليد وثلج وإلى آخره جبال أو مثلا لسيبيريا شو وقام بده يبيعهم، يمكن أساسا ما حدا شو رح يشتريهم منه في قد يكون اشتراهم بسعر زائد. هذا لو اقتضت المصلحة لبيع الجنس في زمان أو في مكان يمكن تضيفوه أو إلى آخره ولم يبيع ضمن الوضيعة إن حصلت بعد ذلك، شو الواجب الضمان لمخالفة الشرطين؟ أنا أعطيتك إياه وأمنتك عليه لحتى تراعي المصلحة والغبطة، أنت لما ما رعيت المصلحة والغبطة صار في نقيصة ووضيعة في رأس المال أنت تكون ضامنا لها بلا أي إشكال، ضمن الوضيعة حصل على ذلك. بقيت هذه النقطة الأخيرة ونسألكم الدعاء من هلأ لسنة الجاية. ما هي هذه النقطة الأخيرة؟ لو نوى الخيانة، نوى التعدي، نوى التفريط في الحفظ، نوى مخالفة الشرط، فدي ظن من ضبيب الجميل مثلا بالحظيرة فرجيه من عبكرة بدي شوه سرح له إيهم نوى، بس بعده إلى الآن لم يتلبس بفعل الخيانة، نوى الخيانة ولم يتلبس بفعل الخيانة ولا بمقدمة لم يتلبس بفعل الأساس، نوى التعدي، نوى التفريط، نوى 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 بس بعده ما تلبس بشيء. وهل يضمن بنية الخيانة مع عدم فعلها؟ عدم فعله، وأنا بضيف لكم وعدم فعل مقدمات الخيانة، مقدمات ترك التحفظ على المال ومقدمات التعدي، وهذا اللي يتخطر بمجرد النية وجهاني من ومن من عدم كان مجرد النية خيانة. ليش؟ لأن الخيانة كيف بالفعل، وإن شئتم قلتوا نحن لا بدنا الخيانة مش عم نركض عليه ولا هيك بدنا نعمل لها أنطرة ولا نعمل لها مقام شامل، لا الخيانة لأنه إذا تحقق الخيانة انتهى أمد الإذن، إذا انتهى أمد الإذن ارتفع الاستيمان عن رأس المال وصارت يده يد العدوانية والظالمة وبالتالي بتصير ضامنة فيها. هذا اللي مر معنا، هيدي هي النقطة بس عن إذن وعدم إذن. الخيانة نفسها نية الخيانة هيدي لا تحقق أمد وغاية الإذن، أمد الإذن وغاية الإذن إنها بيحقق هو واقع الخيانة، فعل الخيانة وليس نية الخيانة في البحث، وهذا هو الواجب بعدم الضمان لمجرد نية الخيانة مع عدم التلبس بفعل الخيانة. الخيانة كمثال، ولا فيك تحط التعدي، فيك تحط عدم التحفظ على المال وجهها لأن عدم كان مجرد نية خيانة. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، ومن صيبورة يده حال النية وقت اللي نوى إذا العرف مش المالك إذا طلع بيقول طلع إنه نوى الخيانة وبعد ما تلبس بفعل خيانة بيقول له أني أسحبت بإذن الله. العرف إذا طلع على هذا الشخص نوى الخيانة نية جادة مش مجرد خطور في ذهنه، لا ناطر الصبح ليطلع حتى يسرح جميل ليجي يفتح الشيء اسمه صاحب الحظيرة ويطلع جميل ويسرح بالمحفظين. ومن صرورة يدي حال النية بمنزلة يد الغاصب، يعني هيدي النية الحظيرة يصدق عليه أنه وإذا صارت يد غاصب يعني ما عادش مأذون من سحب الإذن فصارت يده بيد الضمان فيه. هيدا اللي مفيد. هلا في جملة تعليقات ماشي أقربهما العدم، عدم الضمان ليش؟ لأن نية الخيانة ليس فعل كفعل الخيانة، وإن شئتم المناط هو الإذن، المناط في إذن ما في ضمان، في استماع ما في إذن في ضمان ويد آثمة والظالمة وعدواني، هذا هو المناط. وهذا الإذن غايته فعل الخيانة والتلبس بالخيانة وليس مجرد نية الخيانة حتى لو كانت نية جازمة بتية إلى آخره. أقربهم العدم البروجردي والخمساخري. السيد الخوئي يقول لا يبعد أن يكون الوجه الأول أقرب، لا يبعد أن يكون الوجه الأول أقرب. الإمام أوجهه ما عدم الضمان لأن صيرورة اليد بمجرد النية بمنزلة يد الغاصب هذا أمر غير معلوم، هذا حكي شعري حكي أخلاقي خطابي لا بيقدم ولا بيأخذ. وأما الفرق الذي في المتن في غير وجهين، الفرق اللي حنذكره نحن أشرنا إلى فرقين بالأمس تتذكر. السيد البلبيجاني يقول أقواهما العدم، أقواهما العدم. نعم السيد هو يقول لا يبعد أن يكون الوجه الأول هو لأنه شو قال وجهان من عدم كان جرنية خيانة هو أقرب هو ليش؟ لأنه غاية الإذن هو عدم الخيانة، عدم تربص بفعل الخيانة مش عدم نية وقصد الخيانة حتى لو كان قصدا جادا. قال ويمكن الفرق، قلت لكم أني بالأمس يمكن في تفريقين في فرقين، الفرق الأول ذكره المتن الفرق الثاني أشرنا له. اللي ذكر المتن يمكن الفرق بين العزم عليها فعلا، هلأ راح بده يطلع الجميل من الحظيرة، هلأ نوى بده يخرج بالمال من البلد وهو منهي عن الخروج بالمال من البلد، بين العزم عليها فعلا وبين العزم على أن يخون بعد ذلك استقبالا في قلبه. خلص طلع هلأ لأنه مفتاح الحظيرة مش معه مع شو اسمه مع السائس في قلبه، والسائس نيم هلأ بسيب عنه يقوم الصبر ليفتح له باب الحظيرة لحتى يطلع جميل ويسيب. فناوى الخيانة بس الخيانة الاستقبالية من الله، ناوى الخيانة وقت اللي بيطلع الصبح وبيجي السائس بيفتح باب الحظيرة في أربعين هم ما فيش ضمان. ليش؟ لأنه نية لفعل استقبالي ولا يكون نية لأمر جاد وأمر بتي في أربعين، إذا كان فاحنا ما في ضمان. وأما لا إذا نوى الخيانة فعلي فعل نوى التعدي فعلا نوى الخيانة فعلا نوى عدم التحفظ فعلا في أربعين هذا حين إذا يكون ضمان. أكل حال قال الإمام قدس الروح. وأما الفرق بين الذي في المتن فغير وجيه في البين. أشار أيضا هم تعليقات الأغضياء سيد اليوغاني وسيد عبد الهادي الشيرازي، الأغضياء الظاهر عن الفرق بينهما في صيرورة يده يد ضمان، في صيرورة يده يد ضمان. ليش؟ لأن المتيقن الخارج من عموم على اليد غيره بعد التشكيك في بقاء عنوان الأمانة بمجرد هذه النية، سواء كانت نية الخيانة مش فعل أو الخيانة استقبالية. سيقول بيجان الظاهر عدم الفرق بينهما، عدم الفرق بينهما أنه مجرد النية ما بيكفي في الضمان بل لابد من التلبس بفعل الخيانة. سيد عبد الهادي الشيرازي الفرق لا يخلو من قوة ولا سيما مع الاشتغال ببعض مقدماتها. هذه تعليق سيد عبد الهادي الشيرازي هي اللي بتفتح لنا التفريق الثاني، وهو مرة بينوي الخيانة وبيتلبس بالخيانة هنا تتحقق أمد الإذن، انتهى أمد الإذن وارتفع الإذن وصارت يده يد آثمة عدمانية ظالمة تكون ظالمة فيه ما عادش يد مستأمنة. مرة أخرى لا يتلبس بفعل الخيانة، يتلبس بالمقدمات مثل بالنسبة لبطء الجارية اللي أشارنا لها، خابط لازق ما رح يصير معه وإنما بده يأتي ببعض المقدمات في البيان وغلقت الأبواب هالمقدمة. نوى الخيانة وجيب الجارية ونقاها نخب أول افتراها بسعر أقل وبده يبيع بسعر أزل وتجيد الكتابة والطهي عندها صوت حسن جميل لقراءة القرآن وشو الآخره وشيف بين يديه في البين. نوى الخيانة وتلبس هذه المقدمات في البين غلقت الأبواب. هو هان العامل يمكن تكون عامل مش ضروري تكون عامل. غلق حينئذ الأبواب في البين العامل يعني لم نوى الخيانة وتلبس بالمقدمات في البين يعني أتى بفعل ولم يكن فعل الخيانة مقدمات حينئذ الخيانة. ما قلناش أنه من جملة الخيانة هو وطء الجارية يعني التصرف برأس المال بغير وجه التجار والاستباحة يعني هذا اللي أشرنا له فيما سبق في البيع. إلا أن الصحيح لا المعيار هو انتهاء الإذن وانتهاء الإذن بتحقق غايته وغايته وخيانة تفريط في الحفظ التعدي مخالفة الشرط الارتكازي مش الشرط مخالفة أمره نهي وهده إذا تحقق انتهى الإذن ولا عودة للإذن حتى يرد رأس المال إلى مالكه. وبه تم البحث في هذه المسألة 39.